بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر محرم لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 13 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد تكلمنا في كنا نتكلم في درسين ماضيين على باب إفشاء السلام من الإيمان، وهذا الدرس الثالث، وذكرنا في آخر الدرس الماضي الكلام على الفقرة الأولى وهي إنصاف الله جل وعلا، أن ينصف العبد ربه جل وعلا وكيف ينصف ربه جل وعلا. وذكرنا كلام ابن القيم من كتابيه الفوائد ومدارج السالكين. واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل من الكتاب الثالث من كتب ابن القيم، وهو زاد المعاد. نكمل من زاد المعاد مبحث الإنصاف مع الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى كعادته يحسن إلى القارئ بأن يأتي بأشياء أخر وفوائد أخر في هذا الباب، فقد تكلم في هذه المسألة وجمع فيها أنواع الإنصاف الثلاثة: الإنصاف مع الله جل وعلا، الإنصاف مع النفس، الإنصاف مع الخلق. فهو كلام نفيس نحرص على أن نسوقه لكم لنستفيد منه جميعا. وكما ذكرت لكم من قبل، مهمتنا في التعليق على كتاب الإيمان أو شرح كتاب الإيمان أن نطعم هذا الشرح بكلام أئمة السنة الكبار من المتقدمين والمتأخرين، من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن هذا من حق الإمام البخاري علينا، من حق الإمام البخاري علينا، الرجل الذي كتب كتابا سلفيا و عقيدته السلفية، من حقنا أن نشرح كتابه بمنهج سلفي أصيل ليس فيه تمشعر، ليس فيه تجهم، ليس فيه اعتزال ونحو ذلك. فلذلك نحن نحرص على أن نأتي بكلام أهل العلم من خارج فتح الباري، من أهل السنة والجماعة، خاصة في كتاب الإيمان. أما كتاب التوحيد في آخر البخاري فالشيخ عبد الله الغنيمان كفانا مؤنة التعليق عليه، وشرحه في مجلدين، شرحه في مجلدين منتقدا ما يأتي به الحافظ من كلام بعض الشراح الأشاعرة كالمازري وغيره، وإن كان لا يتوسع كثيرا في إيراد كلام يعني أهل السنة من خارج الفتح، لكن على كل حال الكتاب في مجلدين ويعتبر هذا شيء كثير، وكفانا مؤنة الإشكالات الموجودة في شرح كتاب التوحيد من فتح الباري. وكما قلت هو تعقب جيد وتعقب علمي وفيه فوائد عظيمة، فعل ما نقوم به من هذا العمل أن يسد ثغرة في هذه القضية، شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري على مذهب السنة والجماعة، مبتعدين كما قلت عن التأويلات وبعض المذاهب المخالفة التي قد ينقل منها الحافظ وإما يوافقها وإما لا يتعقبها. هذا السر في أننا أحيانا نطول بعض النقول. وكما قلت إن شاء الله جل وعلا إذا انتهينا من كتاب الإيمان فإن هذه الطريقة ستتغير تماما في التعليق على الصحيح، وسنسلك طريقة الاختصار، وربما نأخذ بعض الكتب المختصرة كإرشاد الساري القسطلاني ليكون هو محور الكلام عليه. ربما إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب العلم نقرر ذلك بإذن الله جل وعلا. فآمل ألا تملوا من هذه الطريقة في التعليق على كتاب الإيمان. والحمد لله جل وعلا، طالما نحن نتكلم في هذه الأمور العظيمة وكلها أمور في العلم وأمور الإيمان، فهي خير وبركة. نرجع الآن إن شاء الله جل وعلا إلى زاد المعاد لابن القيم في المجلد الثاني طبعة الرسالة، تكلم في على هذا الأثر، أثر عمار بن ياسر، تكلم على هذا الأثر من صفحة 407 إلى 410. قال: وفيهما، يعني في الصحيحين، يعني في فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان تشميد العاطس، قال: وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، إذا انتشر السلام بين الناس وأذيع السلام بين المسلمين حصلت المحبة وتحصل المسلمون على المحبة، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. ثم قال: وقال البخاري في صحيحه قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. هذا الأثر الذي نحن نشرح فيه الصحيح: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف إذا أحببت أن تبدأ، أو الإنصاف إذا أحببت أن تمشيها مع ما سبق. من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف على الابتداء من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه. هذا كلام ابن القيم، تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه. فيشرح الآن هذا الكلام كيف تضمنت هذه الثلاث أصول الخير وفروع الخير، علما أن في بعض الروايات: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، على رواية استكمل الإيمان يقال بأن هذه الثلاث مكملات للإيمان، مكملات للإيمان، لأن الإيمان فيه أمور كثيرة. وهذه كما يقول الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على البخاري: في المعاملة مع الناس، في المعاملة مع الناس استكمل الإيمان في هذه الناحية. أما هنا على ما شرح ابن القيم في هذه اللفظة فقد جمع الإيمان، فإنه يرجع خصال الإيمان إلى هذه الثلاث. انظر الآن ماذا كيف يفسر ذلك. قال: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة. هذا واحد، الإنصاف، الشخص الذي يريد أن يتحلى بالإنصاف ويكون منصفا عليه أولا، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة. إذن هذه الآن هذا الأمر الأول. ثانيا يقول وأداء حقوق الناس كذلك، أداء حقوق الله الإنصاف مع الله بأداء حقوقه كاملة، وهذا يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها كل شيء. ثم يقول وأداء حقوق الناس كذلك، اللي هو الأمر الثاني الإنصاف مع الخلق. ثم يعني يشرح الكلمة الثانية، وبعد قليل يرجع للأولى، يعني في خلل في الترتيب لكن لعل القلم هكذا جرى. يقول وأداء حقوق الناس كذلك وألا يطالبهم بما ليس له، يعني الآن هذا العنصر الآن سأشرحه كيف تكون منصفا مع الناس. يقول ابن قيم تؤدي حقوق الناس إليهم، كيف ذلك؟ واحد، ألا يطالبهم بما ليس له، هذا التقييم من عندي، ألا يطالبهم بما ليس له، يعني شيء ليس لك حق فيه لا تطالب الناس به، شيء ليس لك حق فيه لا تطالب الناس به. ثانيا يقول ولا يحملهم فوق وسعهم، يعني لا تحمل الناس فوق طاقتهم، إذا كان لك جار أو أخ أو قريب أو حبيب أو نحو ذلك لا تحمله فوق طاقتهم، هذا من الإنصاف. الثالث ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وهذه يفقدها كثير من الناس، كثير من الناس يحب أن يعامل بمعاملة هو نفسه لا يعامل بها أحدا حتى والديه. لا، الإنصاف أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وليس من الإنصاف أن تحب أن يعاملوك بمعاملة وأنت لا تعامل بها غيرك، هذا ليس من الإنصاف. ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه، حصل منهم معاذير، حصل منهم إشكالات، اعتذر لك، خلاص كما تحب أنت أن يعفو عنك الآخرون ويتجاوز عنك، ينبغي أيضا أن تتجاوز عن الآخرين إذا أساءوا إليك، هذا من الإنصاف. ثم قال ويحكم لهم وعليهم، لهم وعليهم، يحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، كما قلت في الدرس الماضي هذه أمور عظيمة جليلة وأخلاق عالية تحتاج إلى تدريب واستعانة بالله جل وعلا في العمل بها، وإن الله جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، الله جل وعلا يحب معالي، وهذا من معالي الأمور، وليس بالأمر السهل الهين، وإنما يحتاج إلى حمل النفس على هذه المعالي. ثم يقول ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، هذا الأمر الثالث، إنصاف النفس، أن تنصف نفسك من نفسك، هذا الأمر الثالث. الأمر الأول الإنصاف مع الله جل وعلا، الثاني الإنصاف مع الخلق، الثالث الإنسان ينصف نفسه من نفسه، هذا شيء عجيب، واحد يقول كيف أنصف نفسي من نفسي، سأشرح الآن ذلك، أن ينصف نفسه من نفسه، يعني اعتبر نفسك، نفسك هذه شيء آخر، تأخذ حقك منها وتحذر منها وتنتبه لكيدها ومكرها وأمرها بالسوء، فسأشرح الآن كيف ينصف الإنسان نفسه من نفسه. يقول ابن القيم ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدعي لها ما ليس لها، لا يدعي لنفسه ما ليس لها، بل يضع نفسه في موضعها الصحيح، لا يرفعها فوق منزلتها. يقول: فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيس لها. لا يدنس نفسه بالقادرات وبالمعاصي وبالسيئات ويخبثها بذلك، يجعل فيها الخبث ويجعلها تتدنى إلى مرحلة الخبث. إذن هذا من إنصافه لنفسه، أن يترفع بهذه النفس عن الدنايا، ويترفع بهذه النفس عن القبائح، ولا يدنسها. يقول: ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله. إذن هذه الفقرة الأولى في إنصاف النفس من النفس، لأن كثير من الناس ممكن يجلس يراعي أخطاء الآخرين ومعاصي الآخرين وقبائح الآخرين، وينسى نفسه التي بين جنبيه، ينسى نفسه التي بينه، وهذا غضن عظيم، نوع من الغضن، لأنك يجب أن تبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. لا تبدأ الآن تنظر لغيرك وأنت نفسك تحتاج منك إلى نظر. إذا مشيت بهذه الطريقة فأنت مقبول ومخدوع، كواحد يصلح دار غيره وداره فيها الخلل وفيها العدو وفيها العقارب وفيها السباع وغير ذلك. ثم يقول ابن القيم: وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله. إذن هذا هو السبيل، تنمي نفسك وتكبرها بأي شيء وترفعها بأي شيء. هناك الآن دورات بأسماء جديدة جاءت من الشرق والغرب، دورات تنمية النفس وتنمية القدرات وإدارة الذات ونحو ذلك، وللأسف الشديد يظن من أتوا بهذه الدورات أنها شيء جديد وأنه ليس موجودا في الأمة الإسلامية. هم غيروا فقط الأسماء ووضعوا بعض الكتب لينالوا من ورائها الربح الكثير، وقد قدر لنا أن نحضر بعض هذه الدورات ونناقش أصحابها ومن يتكلم فيها، فوجدناهم ينقلون عن نصارى ويقولون: قال فلان قال فلان، قال جورج، قال بولس، قال روس، قال فلان. نقول لهم: يا جماعة، هذه الأشياء موجودة أصولها في الدين وفي السنة، أمور تنمية النفس وتنمية الذات. اقرأ سورة الشمس من أولها لآخرها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتدسية كما سيأتينا هو الإخفاء، جسست الشيء في التراب أخفيته. فقلنا لهم بأن هذه الأمور في التربية وفي التنمية، في التربية وفي التنمية موجودة، هناك مؤلفات موجودة للمتأخرين والمتقدمين، لكن هم غيروا الأسماء ووضعوا الأسماء هذه الدورات وكتبوا فيها الكتب التي يعني بعض الناس يراها في المكتبات تأخذ بالألباب، كيف تكسب الآخرين، كيف تدير ذوات من يعملون معك، القدرة على الإدارة، القدرة على النمو، القدرة على تنمية التفكير ونحو ذلك. وكما قلت الآن ستستمع الآن لكلام ابن القيم في كيفية تنمية النفس وتكبير النفس ورفعة النفس، كيفية تنميتها وتكبيرها ورفعتها. فإذا الحمد لله الشريعة كاملة تامة، لكن الناس يأخذون منها فمستقل ومستكثر، مستقل يأخذ على قدر علمه وقدر اجتهاده، ومستكثر يأخذ على قدر أيضا علمه واجتهاده. يقول ابن القيم: وينميها ويكبرها ويرفعها بأي شيء؟ يقول: بطاعة الله واحد، وتوحيده وحبه. وذكرنا لكم في دروس كتاب التوحيد أن المحبة محركة، أن المحبة محركة في الدين وفي الدنيا، وهذه قاعدة مضطردة ومهمة جدا. من يحب شيئا سعى إليه وتحرك إليه، من يحب الله جل وعلا سعى إلى مرضاته وسعى إلى إحسان العمل له وسعى إلى الدار الآخرة بالعمل الصالح، ومن يحب الدنيا سعى إليها، من يحب الدنيا سعى إليها، من يحب تكثير المال وتكثير رأس المال سعى إليه بكل الطرق، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. المحبة محركة، من يحب أن يكون نجما في الأفلام وفي التلفاز وفي السينما وكذا سعى إلى هذا والتدريب على هذا والشهرة، من يحب أن يكون لاعبا مشهورا سعى إلى ذلك. المحبة محركة، فعلى قدر حبك يكون عملك، يرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. هذه الأمور كلها شرحناها في دروس سبقت وذكرناها بالتفصيل في دروس مطولة في أصول الإيمان وفي غيره، والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراض الخلق ومحابهم، تؤثر مرضات الله على مرضات فلان وفلان، فلان يحب منك كذا والله جل وعلا يكره هذا الشيء، فلان لا يحب منك أن تكون على الصفة الفلانية والله جل وعلا يحب منك هذا الشيء، تؤثر مرضات الله جل وعلا على مرضات الناس وعلى محاب الناس. ثم يقول كلمة مهمة، يقول: ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله. يعني الشخص يكون لله جل وعلا لا يرى لنفسه شيئا، لا يرى نفسه شيئا إلا في الموضع الذي وضع الله جل وعلا فيه، ويكون بالله لا بنفسه. وهذه كلمة مهمة جدا، يكون بالله جل وعلا لا بنفسه، يعني لا تتكل على عملك، لا تتكل على ذاتك، لا تتكل على غناك، لا تتكل على منصبك، بل اجعل كل توكلك على الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع ان تستغني عن ربك جل وعلا طرفة عين ولا اقل من ذلك. يكون بالله لا بنفسه، في حبه وبغضه وعطائه ومنعه، إذا أعطيت تعطي لله، وإذا منعت تمنع لله، وإذا تكلمت تتكلم لله جل وعلا، وإذا سكت تسكت لله، وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه. فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، لا يرى لها مكانة معينة، وإنما مكانتها الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، كما قال تعالى سيأتي الآن، يقول: فيكون ممن ذمهم الله بقوله: اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم. هذا أمر تهديد ووعيد لأهل الشرك: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. يعني يقول المشركين: اعملوا على ما أنتم عليه من شرككم وكفركم، إني عامل على ما أمرني به ربي من محابي ومراضيه، اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. يقول ابن القيم: فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع لسيده. انتبه لهذه الكلمة، أنت عبد لسيدك. ابن القيم الآن يقيس ما يكون في الدنيا من أحوال العبيد مع أسيادهم. قد يكون الشخص عبدا عند فلان ويتفق معه على أن يعتقه مقابل مبلغا معينا يسدده له كل نجم، يعني كل شهر. طيب، فهو عبد ما دام عليه درهم واحد، يعني هو سدد مثلا 10 أشهر وبقي شهران، فهو لا يزال عبد ما بقي عليه درهم. فيقول لك أنت الآن، فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال سيده، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه. طيب، متى أنت تؤدي حق الله جل وعلا عليك؟ في كم سنة؟ في 50؟ في 60؟ في 100؟ لو جلست عمرك كله وأضعاف عمرك كله مؤضعافا مضاعفة، ما استطعت أن تؤدي حق الله جل وعلا عليك، بل ولا حق نعمة واحدة لله جل وعلا عليك. فيقول ابن القيم: بل قد كتب على حقوق المنجمة. منجمة يعني يؤديها أول كل نجم، أول كل شهر، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، يعني الشهر هذا أدى ما عليه، الشهر الجاي أدى ما عليه. لكن قد يؤدي العبد لسيده المملوك في الدنيا في الحقوق في عدة سنين أو في عدة أشهر، لكن أنت كما قلت لو ضعفت لك الحياة أضعافا مضاعفة فلن تستطيع أن توفي حق الله جل وعلا عليك، لأن حقوقه جل وعلا عليك عظيمة. يقول ابن القيم: ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. ثم يقول: والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه. سيرجع مرة ثانية، يقول يلخص، يقول: إنصاف العبد من نفسه يوجب عليه معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومعرفة حق الله جل وعلا على العبد. هذا من إنصاف العبد لنفسه. ولماذا يقول هذا؟ لأن بعض الناس، الكثير من الناس قد ينتبه لحقوق الناس، فلان له كذا من المال، وفلان عليه كذا، وفلان له كذا من الدين، لكن لا ينتبه لحق الله جل وعلا والإنصاف لربه سبحانه وتعالى. فيقول: والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ثانيا، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وألا يزاحم بها مالكها وفاطرها. هذا الثاني، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وألا يزاحم بها مالكها والله جل وعلا وفاطرها. بعض الناس شوف نفسه مفيش، لا يرى في الدنيا أحدا يمشي على وجه الأرض أفضل منه، ولا أحسن منه، ولا أعلى منه، ولا أفقه منه. الغرور والعجب والعياذ بالله تعالى، ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو، أو يقدمه ويؤثره عليه. إذا تعارضت عندك إرادتان، إرادة الله جل وعلا الشرعية وإرادتك، فيجب عليك أن تقدم مراد الله جل وعلا. إذا تعارض عندك ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما تحبه أنت فيجب عليك أن تقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. القيام مثلا في الشتاء من النوم لحضور صلاة الفجر بالجماعة، قد يحب الإنسان الفراش الدافئ الوسير ويكره الوضوء بالماء البارد، فإذا ضعفت نفسه فإنه يؤثر نفسه ومراد نفسه ومحب نفسه على مراد الله جل وعلا، وإذا آثر مراد الله جل وعلا ومحبه فإنه يقوم من فراشه ويتوضأ من ماء البارد ويخرج إلى الشارع في البرد أو في المطر أو في الشتاء، هذا قدم مراد الله جل وعلا، وهذا أنصف نفسه أنصف نفسه. يقول ابن القيم: أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده، يعني مرة هو يسمع كلام نفسه ومرة يستجيب لكلام الله جل وعلا، قسم مراده. ابن القيم يقول: وهي قسمة ضيزى، قسمة جائرة، قسمة جائرة، مثل قسمة الذين قالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، يعني مما يزرعون ويحصدون نصيب الله جل وعلا، ومن الأنعام نصيبا. وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا الجزء لله وهذا الجزء لشركائنا، يعني الأصنام، الجزء الأكبر للأصنام، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، يقولون الله جل وعلا غني عن هذا، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الشيء الذي للأصنام لا يصل الله جل وعلا منه شيء، والشيء الذي لله يقولون تجعل منه للأصنام شيئا أو للشركاء شيئا، الله جل وعلا غني عن هذا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يقولون الله غني عن هذا، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهذه قسمة جائرة. ثم يقول: فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة، يعني الجائرة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه، يعني يضع نفسه والشركاء في جانب والرب جل وعلا في جانب، فيقسم هذه القسمة الجائرة، يؤدي حق نفسه كاملا وحق الشركاء كاملا ولا يؤدي حق الله جل وعلا. كان إنسان مثلا عنده بضاعة أو عنده عمل أو عنده تجارة لوحده أو مع شركاء، فيأخذ كل شريك حقه ولا يخرجون حق الله جل وعلا من الزكاة أو من الصدقات، كل واحد أخذ حقه من الشركاء، لكنهم كتموا ونقصوا حق الله سبحانه وتعالى، فتلك إذا قسمة ضيزى. يقول: وهو لا يشعر، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا. هذه مسألة مهمة، فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ الإنسان حمل هذه الأمانة وهو ظلوم جهول، ظلوم لنفسه ولغيره، وظلوم هذه صيغة مبالغة على وزن فعول، وجهول كذلك. يقول: وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ يعني هو أصلا قصر في حق الله جل وعلا، فكيف لا يقصر في حق المخلوقين؟ ثم ذكر هنا بعض الآثار التي كما قلت المرة الماضية آثار لا تصح. يقول: في أثر إلهي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وأنت تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. وقلت لكم أن معاني هذه الكلمات معاني صحيحة، لكن أثار ليس لها خطام ولا زمام. والمحشي قال رواه الديلمي عن علي ولا يصح. ثم قال في أثر آخر: يا ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، وأرزقك وتشكر سواي. ثم يقول ابن القيم: ثم كيف ينصف غيره من لا ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها؟ في أحد يسعى في ضرر نفسه؟ نعم، هل هناك أحد يسعى في ضرر نفسه؟ الإنسان إذا تعب يذهب إلى الدكتور، إذا تعب له درس ولا تألم من درس يذهب إلى الطبيب. فكيف يسعى في ضرر نفسه؟ يسعى في ضرر نفسه بالمعاصي وارتكاب القبائح والسيئات وتدنيس هذه النفس. يقول: وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها أعظم السعي، ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها. ما أعظم لذات النفس؟ أعظم لذات النفس في الدنيا هي أو هو التنعم بلذة العبادة، وفي الآخرة التنعم بلذة النظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. فهو بتدنيس النفس وبارتكاب القبائح والمعاصي وبأخذ اللذات الدنيوية العاجلة يظن أنه حصل على أعظم اللذات، وهو في الحقيقة منعها وحرمها أعظم اللذات في الدنيا والآخرة. كما قلت لكم من قبل، الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي ذكر الله جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه. فهذه الجنة التي في الدنيا، من لم يدخل هذه الجنة فقد حرم نفسه أعظم اللذات بالمعاصي وإتيان القبائح والقاذورات. يقول ابن القيم: فأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها. هو يريد أن يريح نفسه ويسعدها، هو في الحقيقة يشقيها بالمعاصي ويتعبها. وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله. أصحاب المعاصي والقبائح يبعدون أنفسهم من رحمة ربهم جل وعلا ومن رضوانه ومن قربه في جنته سبحانه وتعالى، ومن مرافقة الصديقين والأنبياء والصالحين والنبيين. ثم يقول: وهو يظن أنه ينيلها حظوظها ودساها كل التدسية. ما معنى دساها؟ كما قلنا يعني أخفى حظها وأخفاها ودسها في التراب ومنعها ما يصلحها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهو يظن أنه يكبرها وينميها وحقرها كل التحقير، وهو يظن أنه يعظمها. فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ كيف تبتغي الإنصاف من شخص لا ينصف نفسه من نفسه ويدنس نفسه؟ فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ يقول: إذا كان هذا فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ يعني إذا كان لا ينصف نفسه فكيف يفعل بغيره؟ الأجانب يعني غيره، ليس مقصود الأجانب اللي هم خواجات كما كان الناس يعرفون، لا. فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ لا تنتظر منه أن يفعل بغيره خيرا. يقول ابن القيم في ختام هذا الكلام: والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار، كلام جامع لأصول الدين لأصول الخير وفروعه، كلام جامع لأصول الخير وفروعه. ثم يتكلم عن السلام والإنفاق، وهذه سنؤجلها إلى الفقرة التي